مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم بنات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا قرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناه المجد بارسل الاحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
اختامنا صلوا على سيد الاحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختامنا صلوا على سيد الاحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
الحمد لله حمدا كثيرا يملأ السماء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واصطفى. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأسأل الله أن يرد أيضا الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. ونشكر الله عز وجل على نجاح موسم هذا الحج لهذا العام، ونشكره على فضله وإحسانه وكرمه وامتنانه، ونشكر أيضا كذلك ولاة أمرنا في هذه البلاد على ما قاموا به من الجهود المباركة الموفقة المسددة، ونشكر رجال الأمن وكل العاملين في موسم الحج على نجاح هذا الحج المبارك الذي خرج بصفة تسرنا جميعا وتفرحنا جميعا وتفرح المحبين وتغيظ المبغضين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. ونحن في برنامجكم برنامج المستشار الأسري أيضا كذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في هذه الانطلاقة الجديدة في هذا الموسم الثالث، ولله الحمد. وهذا البرنامج من تألق إلى تألق ومن تميز إلى تميز، وهو لا يتحقق ذلك إلا بعد فضل الله تعالى، ثم بفضل هذه المشاهدات والمشاركات التي نراها من الجميع، وفقنا الله وإياكم. الأسرة والتعليم، عندما نتكلم عن الأسرة ونتكلم عن التعليم، ما قيمة الحياة بدون أسرة؟ وما قيمة الحياة بلا تعليم؟ الأسرة بحاجة إلى التعليم، والتعليم بحاجة إلى الأسرة، والتعليم بحاجة إلى الأسرة، شراكة تتكون وتصنع لنا النجاح بإذن الله تعالى. اقرأ، اقلب هذه الكلمة ارقى، فإنه لا تتحقق القراءة إلا بالتعليم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تغرس لنا مثل هذه الأهمية. ما هو دور الأسرة الآن وهي تستقبل موسم التعليم؟ هل القضية اليوم أنني أنا أشتري لأبنائي وبناتي مؤن الدراسة؟ هل في الحقيقة أن النجاح الذي أنا أطلبه فقط أنني أشتري الحقائب والدفاتر والأقلام وغير ذلك لأولادي وبناتي؟ إن حديثي اليوم سوف يتركز أننا كيف ننشئ أهدافا في الأسرة، أهداف تعليمية. كيف ننشئ أهداف في الأسرة اسمها أهداف تعليمية؟ كيف أنشئ جيل متميز في التعليم؟ كيف أنشئ أسرة متميزة في التعليم؟ أتمنى من كل رجل يتابعني الآن، كم مضى على زواجك؟ أعمار أولادك كم الآن؟ هل وضعت خطة استراتيجية لهذه الأسرة، لهؤلاء الأبناء؟ هل فكرت أنك أنت وزوجتك الآن، أنت يا أبو محمد وأنت يا أم محمد، اجتمعتوا مع بعض وحاولتوا أنكم تتفقون، ووضعتم لكم رؤية، ووضعتم لكم رسالة وأهداف، وقلتوا تعالوا، تعال نتفق يا أبو محمد، ماذا نريد أن يصبحون أولادنا؟ ماذا نريد أن يصبحون أولادنا؟ هل هذا الهدف موجود داخل الأسرة أم لا؟ لذلك سوف تذوب كثير من مشاكلنا، كثير من خلافاتنا، كثير من نزاعاتنا، لأننا وضعنا لنا هدف في الحقيقة. شتان بين أب تفكيره كله منصب على قضية مستقبل الأولاد. طيب في إيش مستقبل الأولاد؟ قال أبني لهم بيت، أشتري لهم أرض. طيب هذا تفكير جيد، لكن نريدك أن تفكر بتفكير آخر. اسمع ما قال لي أحد الآباء يوم من الأيام. قابلت أحد الآباء يوم من الأيام فسألته، قلت وين الأولاد؟ فقال لي ولدي فلان دكتور، ولدي فلان مهندس، ولدي فلان. فقال لي عبارة جميلة جدا، قال لي أنا استثماري الحقيقي في أولادي، استثماري الحقيقي في أولادي. ما أروع أن تقولها أنت أيها الأب، استثمارك الحقيقي في أولادك. يوم أن تستثمر في أولادك فأنت في الحقيقة تصنع نجاح. الدولة وفقها الله ترعى التعليم اليوم. الطالب، أنا أذكر يعني كان عندنا ملتقى في ورشة عمل في المركز، مركز زاد الحكمة، وذكرت للإخوة المرشدين ويعني الطاقم التعليمي، قلت أننا الطالب يكلف هذه الدولة ما من أول ما يدخل الروضة رياض الأطفال إلى أن يتخرج من الجامعة لا يقل عن 500,000، يعني لا يقل عن 500,000 كتكلفة فقط رئيسية. أجل كم يكلف الدولة من العلاج، كم يكلف الدولة من الأمن، كم يكلف الدولة من الاقتصاد، كم يكلف الدولة من كذا؟ هذا فقط في بند واحد وهو بند التعليم، بند التعليم هذا. إذن الآن أكثر من 500,000 هذا الطالب ترعاه هذه الدولة المباركة. طيب أنت يا صاحب الأسرة ما الذي تقوم به؟ ما الذي أنت تقدمه؟ ما الذي أنت تخطط فيه؟ ما الذي أنت تضع؟ ليست القضية، واسمحوا لي في هذه العبارة، ليست القضية أن تكثر أولاد. بعض الناس تأتينا مشاكلهم، قال زوجتي ما تبغى تنجب، هذه تقول الزوج يرفضني أن أنا أحمل، ومشاكل وخلافات ونزاعات. القضية مو قضية 10 أولاد عندك ولا 20 ولد، والقضية الكبرى على ماذا تربي هؤلاء الأولاد. أحد مدراء المدارس يقول لي يوم من الأيام أتاهم أب، فلما أتى الأب يسأل عن ولده، يبغى يستأذله، فاحتاروا يعني وين مكانه، فسألوا الوكيل، فذهب إلى أحد الفصول لأن الأب قال الفصل الفلاني. فلما ذهب إلى الفصل الفلاني سألوا الطالب موجود هذا؟ قال أحد الطلاب في الفصل لا يا أستاذ، هذا صديقي، هو في المدرسة الثانية مو هنا. يعني الأب الآن مو عارف الولد يدرس وين، تخيلوا الأب مو عارف الولد وين يدرس. نحن نحتاج اليوم أن نقول للآباء والأمهات على ماذا تربون أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية هنا ليست رعاية التسكين ولا رعاية التلبيس ولا رعاية الأكل ولا رعاية الشراب ولا غيره. إن يكونوا فقراء اليوم كثير من الأبناء فسوف يكونون أغنياء في المستقبل. العلم يبني صروحا ويبني المجد ويبني الرفعة ويبني المكانة. اعلم دائما أن العلم أيها الشاب هو الذي يبني مستقبلك. الذي يميزك بإذن الله تعالى هو العلم، هو التعلم. الذي يميزك أيتها البنت أيتها الفتاة هو تعلمك، هو استكمالك للدراسة، هو هذا الأمر كله. ولذلك يوم أن تعطي أبنائك وبناتك جرعة من هذا التخطيط وتقف معهم مساندا واقفا مؤيدا، ما أروع هذا. اليوم نحن في الأسبوع الآن الذي هو قبل مباشرة الطلاب، ماذا نخطط؟ طلابنا وطالباتنا في الجامعات، أبناؤنا الآن في الثانوية وكذلك المتوسط وكذلك الابتدائي، على ماذا تخطط يا ترى؟ على ماذا أنت في الحقيقة تضع لك من خطة استراتيجية حتى تنجح بإذن الله تعالى؟ دعونا وإياكم في هذه الحلقة نضع بعض النقاط المهمة، وأذكركم بأرقام التواصل. وأتمنى حقيقة من الإخوة المعلمين والأخوات المعلمات وأيضا أصحاب التخصصات الاستراتيجية والتخصصات أيضا التطويرية أن يشاركوننا بالاتصال والاستفادة حتى يستفيد الجميع. كيف يمكن أن تكون الأسرة فعلا تكون شراكة مع التعليم وتكون لنا أسرة فعلا متميزة بكل المقاييس وبكل الأهداف بإذن الله تعالى، وهذه أرقام التواصل الآن معكم. دعونا أول الخطوات نبدأها وهي رؤيتنا في الأسرة. هل عندنا في الحقيقة رؤية وطموح نتخيله في هؤلاء الأبناء والبنات؟ هل أطفالك من يوم أنهم صغار وأنت تزرع فيهم لما تشتري لعبة المهندسين أو لباس المهندسين تغرس في الولد أنه مهندس، يوم تلبس الابن العسكري اللباس العسكري مثلا وتقول له يا ولدي بإذن الله تكون جنديا من جنود هذا الوطن، وتغرس فيه حب العسكرية وحب الدفاع عن الدين وعن الوطن وعن هذه الأمة، يوم أن تلبس ولدك لباس الأطباء وتجعله كذلك، كل ما تعنيه اللباس في الظاهر يدل على اللباس في الباطن. يعني حتى وانت تشتري الألعاب لأولادك ينبغي أن تشتريهم بإتقان، حتى الألعاب وانت تشتريها حاول تشتريها بإتقان، لأن الطفل في الحقيقة أقولها بكل صراحة، الطفل في الحقيقة منذ ما كان صغيرا بسنة أو سنتين تظهر عليه علامات تدل على بعض مهاراته. الطفل في الحقيقة أقولها بكل صراحة من واقع تجربة ومن واقع دراسة ومن واقع بحث ومن واقع استقراء ومن واقع رؤية، أقول أن الطفل منذ ما كان بسنتين أو سنة ونصف أو كذا يبدأ يتخطى تظهر عليه علامات معينة تظهر في هذا الولد أنه قيادي، أن هذا الولد محترم، أن هذا الولد كذا، أن هذا الولد حكيم، أن هذا الولد كذا، كما يظهر على الآخر أنه طائش وأنه يعني يعبث وأنه كما يظهر أن عندنا ولد آخر مريض بالتوحد ومريض بالأعصاب ومريض بكذا، كذلك عندنا علامات النجاح. بعض الأبناء يظهر عليه إبداعه وحب للتفكير وحب، حتى لدرجة كما يقول بعضنا اليوم أن ولدي ما شاء الله عليه عقله أكبر من عمره. لماذا نقول هذه العبارة؟ لذلك كيف يمكن أن نحافظ على هذه الرؤية وتكون عندنا رؤية في أبنائنا؟ أنا أطمح في ولدي محمد وبنتي فاطمة وكذلك ولدي الثاني، وأعرف سبحان الله أين أضع هذا وأين أضع هذا وما هو التخصص. يصل بعض أبنائنا اليوم إلى الثانوية ما يعرفون وين يروحون، يتخرجون عيالنا اليوم من الثانوية ما يعرفون وين يروحون، يدخل الولد في الجامعة ما يريد التخصص ثم يتركه ويروح جامعة ثانية، وبعضنا ربما يكون طالب ممتاز جدا ولكن تراه إلى اليوم ما عنده شهادة جامعية. ما هو السبب؟ أنا أحمل الأسرة تحميل كبير جدا أنها تحاول ترسم الخطة وتضع لها رؤية في أبنائها. ناخذ أول اتصال معنا، تفضل أستاذ محمد. أستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد، تفضل يا أستاذ عبد الله.
أيوة السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ إبراهيم؟
حياك الله يا عبد الله يا ولدي، اسمعنا من السماعة يا ولدي، لا اسمعنا من الشاشة.
ابشر.
تفضل يبا، سؤالك.
والله إني مبسوطين بهذا البرنامج.
بارك الله فيك. فأي صف انت يا عبد الله؟
طالع اول ثانوي.
شو ودك تصير باذن الله؟
ان شاء الله اصير مدرس. ايوه.
ليش تحب التدريس؟ شو السبب؟
لانها رسالة في الانبياء.
ما شاء الله، وعندك طموح كبير.
ايه اكيد يا شيخ.
ما شاء الله، متحدث جيد ما شاء الله انت يا عبد الله، الله يوفقك.
وانت توجه لنا يا شيخ.
الله يبارك فيك. شوف يا ولدي، انت واضح ان عندك مهارة جيدة في الكلام والحديث، صح ولا لا؟
ايوه.
حاول يا ولدي انك تشارك في الإذاعة، حاول تشارك في البرامج اللي في دارة التعليم، حاول تطور مهارتك في هذه النقطة خصوصا في حفظ القرآن وقراءته، لأن بيساعدك مساعدة على تكوينك الشخصية بإذن الله تعالى.
أنا حافظ 10 أجزاء.
ما شاء الله ما شاء الله، بإذن الله إن شاء الله السنة هذه انك تخلص الباقي
ان شاء الله.
حياك الله يا عبد الله، حياك الله.
بس ابغى اشكر القناه.
شكرا شكرا لك. تفضل يا مها. تفضل يا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، انا اعاني من وسواس الموت تقريبا اكثر من 14 سنه.
وسواس ايش؟
وسواس الموت.
الموت. اي طيب.
عطل لي حياتي، عطل لي امور حياتي، ما توجيهك في هذا الشيء، وكيف استغل وقتي بالطريقه الصحيحه.
كيف بدا وياك يا مها؟
فجاه هذا من الطفوله، فجاه كذا.
كيف؟
فجاه من الطفوله.
من الطفوله؟
ايوه من الطفوله.
يعني شاهدتي انت مقاطع او شاهدتي اشياء او رايتي احد الاموات او وقع لكم مصيبه كبيره كانت داخل الاسره؟
ابدا ولا شيء، كيف فجاه جاني رصاص الموت.
طيب
واستمر معايا الى الان، الحين انا خريجه ولا زال مشكله معايا.
تسمعين الجواب ان شاء الله يا مها باذن الله.
يعطيك العافيه.
حيا ان شاء الله. ام عبد الله تفضلي. ام عبد الله. ام عبد الله.
ايوه السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله.
والله انا عندي رساله وبشاره للمعلمين والمعلمات توجهها لهم.
تفضل.
اقول انهم يحتسبون الاجر. اي غرس يغرسونه الابناء والطلاب فهذه ان شاء الله تعالى يجدونها يوم القيامه. انا والله سبحان الله درست في عام 1410 عام 1411 تقريبا في المرحله الابتدائيه. والله الى الان هي توفيت رحمها الله منذ
ما يعني. اسمع الصوت يا ام عبد الله.
اقول انا عندي معلمه كذا واضح؟
ايوه
معلمه درستني عام 1410 1411 تقريبا في المرحله الابتدائيه والى الان وانا ادعي لها وهي قد توفيت يعني رحمها الله منذ سنين. المعلمه والاستاذه مفيده رحمه الله عليها استاذه فلسطينيه كانت تعلمنا القران والتجويد رحمه الله عليها رحمه واسعه واسكنت في احدى النادي وجعل قبرها روضة من رياض الجنة. يعني أنا والله أتذكرها حتى في أماكن يعني سبحان الله حتى في الحرم كذا رحمة الله عليها رحمة واسعة. وأنا أقول هذه بشارة لكل معلم ومعلمة يغرس في الطالب أو الطالبة. يعني إحنا الآن عام 1410 عام 1411 يعني منذ زمن يعني مضى رحمة الله عليها رحمة واسعة. فأرجو أن يحتسبون المعلمين والمعلمات الرسالة اللي يوجهونها للطلاب وأنه إن شاء الله أو عمل نافع أو عمل ينتفع به يعني حتى إذا مات المعلم
أو علم أو علم ينتفع
أو علم ينتفع به. أيوه فجزاكم الله خير وبالتوفيق.
أولا أنا ودي عندي لك رسالة بعد أنت يا أم عبد الله.
أيوه
أشكرش على وفائش حقيقة وأشكر كل من يستطيع أن يكون وفيا لكل أستاذ ولكل معلمة. يعني كل معلم ومعلمة استفاد منهم وهذا من البر يا أختي الكريمة، هذا من البر في الحقيقة. يعني أنا ودي أقول بكل صراحة لا ننسى أن البر من الآباء والأمهات وكذلك من المعلمين والمعلمات. فالذي بنى روحك وبنى عقلك أيضا له أجر وله ثواب ولا تنسين هذا الموقف، أليس كذلك؟
أيوه.
بارك الله فيك يا أم عبد الله وكثر الله من أمثالك. أستاذ محمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في عندي اخواني سافروا وخلوا عيالهم عند الوالده واثناء فتره جلوسهم عند الوالده يعني كذبوا على اهاليهم وقالوا لهم بيروحون مشوار بسيط وراحوا الى مدينه ثانيه غير مدينتنا في جده. والان يعني ابوهم يبغى يعرف فين راحوا والوالده وعدتهم انها ما تتكلم بعد ما
عيال اخوان عيال اخوانك يعني صغار ولا كبار؟
والله كبار ما شاء الله عليهم في الثانوي.
طيب وتركوا الوالدة يعني وراحوا
هم أخذوا إذن من أهاليهم إنهم يروحون يزورون صاحبهم في نفس المدينة
بيزور.
لكن الله المستعان يعني طلع كذب وراحوا على مدينة الطائف.
يعني روحة مؤقتة وجاءوا.
أيوة روحة مؤقتة وجاءوا بس يعني أبوهم قلق عليهم وزعل والآن يطالب الوالدة إنه يعرف إيش اللي حصل وفين راحوا والوالدة وعدتهم إنها ما تتكلم خلاص.
يبشر بالخير تسمع الجو. وش سويتوا يا محمد؟ ايش دوركم انتم؟
كيف؟
انت عمهم انت؟
انا عمهم نعم.
وش اللي سويتوا انتم يا الاعمام الموجودين؟
انا والله جلست اتكلمت معهم وفهمتهم عن الموضوع انه الشيء اللي سووه هذا خاطئ. بس انا يعني ما ادري اذا استفادوا من كلامي ولا لا، كلهم ساكتين وخايفين بس.
شوف يا اخوي محمد.
هلا.
بقول لك شيء قبل ما عشان يكون جوابي عام وخاص، جوابي الخاص لك انت. اتمنى ان يكون كل واحد منا اب لعيال اخوانه.
نعم.
اب لكل عيال اخوانه، حتى اذا راح الاب او الام او سافر او كذا يجد ان تعامله مع عيال اخوانه تعامل الاب، يعني لابد نحسن احتوائهم قدر المستطاع، وهذه ضريبة السفر، دائما ضريبة السفر اللي يسافر يترك عياله سواء كانوا صغار ولا كبار. فأسأل الله أن يأجركم خير وتسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد.
ألو.
تفضل الله يسلمك.
ألو.
تفضل.
ايوه. اول عندي زوجتي مريضه لها 33 سنه.
كم؟
33 سنه. عندها
طيب.
33 سنه عندها سحر ومس والنفس مربوط بجسمها ولا حاول يكون عند واحد يرجع قد ما يقدر مربوط بجسمها.
اسمعني اسمعني من السماعه، اسمعني من السماعه يا احمد. ايوه.
اه
شو اللي يصير فيها المراه؟ شو اللي يصير؟
انا ابكي. اه عند الجوال.
شو اللي يصير فيها؟ هي الان 33 سنه تقول مسحوره، وش اللي يحدث لها؟
ايوه
شو اللي يحصل لها يا احمد؟
ايوه. اه ايوه ايوه
احمد.
ايوه ايوه
كلمني من سماعه الهاتف يا احمد.
ما عندي جوال بس.
اتصل مره ثانيه يا احمد، اتصل مره ثانيه. اللهم صل على محمد. الاتصال الابن عبد الله اول اتصال جزاه الله خير حقيقه وشكرا، وهذا احنا سعداء ان يكونون ايضا اللي يتابعونا من عيالنا والشباب، وهذه حقيقه فرصه طيبه ان يكون الجيل الموجود هذا يتابع البرامج الهادفه والنافعه وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاشكر هذه الاسره، اسره عبد الله، ويعني على حرصها وعلى يعني جعلها يعني أن تجعل أبنائها يتابعون البرامج النافعة والبرامج الهادفة، فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر ولا يحرمهم المثوبة. الأخت مها بارك الله فيها، المعاناة مع الوسواس القهري يا أختي الكريمة في الحقيقة أتمنى عرض الحالة على مستشار متخصص. لماذا؟ قصدي يعني مباشرة هذه الاستشارة بالهاتف قد ما تجدي كثير جدا، لأن أسباب الوسواس لا سيما وسواس الموت مثلا أو أنواع الوسواس الأخرى لها أسباب ولها مسببات ولها أحوال ولها آثار، لا سيما أنك ذكرتي أنت أن هذه المشكلة يعني كانت معك قديمة، يعني بدأت وأنت صغيرة، وقد يكون لها أسباب كثيرة قد لا تستطيعين أن تفصحين عنها عبر الهاتف. فلذلك أنا أتمنى منك حقيقة يا أخت مها أن تراجعين أحد المستشارين يعني النفسيين المتخصصين الجيدين، و يعني بإذن الله أن نشتصلي إن شاء الله إلى نتيجة كويسة في هذا الموضوع. لكن الذي يهمني هنا الآن عليك بدعاء الله تعالى، عليك بالإكثار دائما باليقين بالله سبحانه وتعالى. حاولي دائما يا مها أن تكثرين التعلق بالله عز وجل، وتتذكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلمي دائما أن الأمور بما أراد الله عز وجل من الخير، ولذلك الموت والحياة بيد الله ليست بيد أحد من البشر. أقول الموت والحياة هي بيد الله ليست بيد أحد من البشر. كوني دائما على يقين رابطة الأمور كلها بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك إن يمسسك الله بضر قال فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لابد أن تستشعر دائما تعلقك بالله سبحانه وتعالى أنه وسيلة يا أختي الكريمة ولكل من يسمعني لهذا الأمر. ثم أيضا حاولي دائما يعني تسألين الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما في نفسك. أنت تستعيذين بالله في كل صباح ومساء قائلة: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي. فاستعيذي بالله من شر عقلك وشر أفكارك وشر أحزانك وشر أمورك، ولذلك تسألين الله خير هذا اليوم خير ما فيه. الأمر الآخر أيضا حاولي تقوين الشخصية عندك، يعني حاولي تحرصين على الدخول في البرامج التي تزرع مبدأ الثقة في النفس.
حاولي تكونين دائما، يعني انت وتكلميني من ساعة ما شاء الله عليش اقرأ انا في شخصيتك يعني انك متحدثة ومتكلمة ما شاء الله، هذه الصفة حاولي تنمينها عندك. احذري ان تتابعين البرامج التي او المقاطع الفيديو او كذا اللي فيها حوادث وفيها فيضانات وفيها يطيح هذا وهذا تصدمه وهذا نجا من سيارة. اقول انا محذرا حقيقة، اعيدها مرة ثانية، احذر من مقاطع الفيديو واحذر من نشرها ايضا، احذر من مقاطع الفيديو واحذر من نشرها حتى التي تنشر فيها صور ان الله نجى فلان، طاحت حديدة، طاح بيت، طاحت سيارة، انصدم فلان وطلع ناجي. هذه الامور قد تفعل في بعض الشخصيات وسوسة، قد تؤذي بعض النفوس، قد تزرع في بعض الخائفين ابتلاءات وامراض ما يخرجون منها. لذلك لماذا تنشر مثل هذه المقاطع التي ربما تفسد حياة بيت كامل وأسرة كاملة من خلال رؤية هذه المقاطع ورؤية هذه الأشياء؟ لذلك حتى بعض الصور وإن كانت يعني صراحة فيها تحذير وتنبيه مثلا، لكنها تراها بعض الأحيان في بعض الشخصيات تتعب وتمرض، ولذلك لا تكن أنت من الذين يمرضون هؤلاء الناس. وليس كل شيء يأتيك عبر جوالك تجعله محطة أن ينشر وتأمر بالنشر إلى غير ذلك من الأشياء، أوقفه عندك وطالع هل هذا يفيد أو لا يفيد. وليس كل شيء تفتحه، إذا لاحظت أن هذا الفيديو مكتوب عليه كلام يعني فيه قتل وفيه ضرب وفيه حرب وفيه أشلاء وفيه غيره، احذر ثم احذر أن تتابع هذه المقاطع، فإنها تضرك في نفسيتك وقد تتعبك وتزرع فيك أمراض خروجها منك صعب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله، ولا تنسون أرقام التواصل لتخرج أمامكم في حلقة اليوم الأسرة والتعليم.
يا ركب العلم تهانينا، هدي النبلاء توافينا، بجديد العلم وباهره وطموح فاق أمانينا، نظرات تسبق حاضرنا للغد تستلهم ماضينا، وغدونا فيه أساطينا، نحن النبلاء تألقنا أتعب في السبق مبارينا.
أكيد ودك تكتشف موهبة طفلك وترغب بدورات إعلامية لك ولهم، وطبعا تحب تسوي زيارة خاصة لاستديوهات المجد، ودايم ودك تشارك في البرامج الجماهيرية وتقابل نجومنا، وتحب تضيف 24 شهر مدة إضافية على اشتراكك، لأنك مميز حبينا نميزك بباقة ولا أحلى. مجتمع المجد، استمتع بالعديد من المزايا الحصرية لجميع أفراد الأسرة، وكن جزءا من مجتمع المجد وسارع بالتسجيل. لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام يرجى الاتصال على الرقم 011-22-577-77. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
وقف الوفاء أتانا بصفائه حيانا، وأنار فينا دربنا والسعد قد وفى.
الوفاء لأهل القرآن من أعظم الوفاء، لأن القرآن وأهله هم بحول الله أهل الله وخاصته، وبهم يحفظ الدين والملة والأرض والبلاد والعباد، فالله الله بما أعطاكم الله من ماله سبحانه وتعالى.
وقف الوفاء أتانا بصفائه حيانا، وأنا فينا دربنا والسعد قد وفى.
الآن لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين في المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، القصيم والمنطقة الشمالية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أهلا وسهلا بكم جميعا. وهذه أيضا اتصال أختنا أم عبد الله في الحقيقة في تقديم رسالة الوفاء للمعلمين والمعلمات. أقول لكل معلم ومعلمة إن احتسابك في هذا العمل وتقديم الرسالة الناضجة المتميزة، التعليم الراقي، التعليم المتميز، أن تصنع من منك يا أستاذ وأنت يا معلمة كل عام جديد تكونين بفكر جديد وعقل جديد وطرح جديد وأسلوب جديد. أتمنى من كل معلم ومعلمة في الحقيقة أن يحرصون على تنمية مهاراتهم، تنمية أفكارهم، مواكبة التعليم الحديث، مواكبة الطرح الجيد، صناعة الأسلوب الذي فعلا يشوق هؤلاء الطلاب صغارا كانوا أو كبارا. وأقول بكل صراحة أن أختنا أم عبد الله أكيد أن هذه الأستاذة صنعت في قلبها حبا ومودة ومحبة. لذلك أقول لكل معلم ومعلمة إن أردتم أن تنجحون فربوا الطلاب على الحب، ازرعوا بينكم وبينهم الحب. الطالب إذا أحبك قدم لك كل شيء، أحبك أحب مادتك، أحب المادة التي تدرسها، وإذا أحب المادة التي تدرسها أحب هذه المدرسة، وإذا أحب هذه المدرسة أحب النجاح وأحب التميز لأنه يحبك في الحقيقة. ولذلك ابدأ عامك الجديد، ابدأ فصلك الجديد، أول ما تبادر إلى حضورك عند الطلاب لا تقعد تشغلهم وين سافرتوا، وين جيتوا، من رحتوا معاه، كيف إجازتكم. اسألهم عن طموحهم، اسألهم عن إبداعهم، اسألهم عن تميزهم، اسألهم وش ودكم تصيرون في المستقبل. كرر عليهم هذا السؤال، حاول ترسم دائرة يا أستاذ داخل الفصل وتقول يلا يا محمد اطلع واكتب وش تبي تصير، وإذا طلع إبراهيم وطلع خالد وطلع سلمان وطلع طلعهم هؤلاء. وانت كذلك يا أستاذة طلعي الطالبات، خلي كل واحدة تكتب وش أمنيتها، حطي سبورة يعني ورقة أو لوحة أو كذا حطيها وخلي الطلاب ذولي يكتبون طموحهم في أول يوم دراسي، وطالع الأثر اللي بيصير بعد ذلك بإذن الله. أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله.
ألو.
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أم عبد الله.
سؤالي للحلقة الرائعة هذه وللرسالة الجميلة للمعلمين والمعلمات، بس أنا معلمة لو سمحت، بس إني يعني كمعلمة سبحان الله على قولتهم المعلم قد ما يعلم في المدرسة وقد ما كذا أحيانا يفقد أشياء في واقع أولاده في بيت.
عيد يعني الكلام.
أقول أنا كوني معلمة الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى على يعني العمل الرائع اللي بإذن الله بإذن الله نلقى ثوابه في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا تجد المعلمة في بيتها ما تصدم فيه في حياتها التعليم، يعني مثلا هي تعلم شيء وتيجي في بيتها مع زوجها تلاقي أشياء عكس سبحان الله. طبعا مو منها بقدر ما هو يعني واقع الله سبحانه وتعالى يعني مقدر كل شيء. مثلا هي ودها أن عيالها كذا 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 كذا، يعني تأمل من الله سبحانه وتعالى مع الزوج أن يكونون عيالها بإذن الله فيما يحب ويرضى صح؟
نعم.
فتلقى أحيانا من الزوج ما يساعد على عكس ما يعني يفيد الأبناء بصراحة.
وأفضل من هذا أم عبد الله
نعم.
أم عبد الله أم عبد الله أنت معلمة ولا مش معلمة؟ نسيت أنا.
لا أنا معلمة. أنا
ممتاز ممتاز ممتاز. إذا سؤالك واضح، سؤالك واضح بإذن الله.
يعني مثلا سؤال يعني مثلا إذا أنا أقول للبزر مثلا خلاص مثلا تعلم كذا يا ماما هذا ينفع، يعني أتمنى من الزوج الأب إنه يفهم معنى خوف الأم على أولادها كما يفهم هو حب الأولاد بأنهم يكونون أحسن منه. ما حد يتمنى أن أحد يكون أحسن منه بقدر ما يكون الأب يشوف في أولاده أحسن منه.
يا سلام.
الأم تشوف في بناتها أحسن منها إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. فلما تجد من الأب يا ولدي سافر للديرة الفلانية، يا ولدي شوف الفيلم الفلاني، يا ولدي اقعد كذا، بالعكس ما يريده إلا أن يربى ابنه على ما هو يحبه، مما مثلا يعني يحب السفر، يحب يقعد على الأفلام مدة طويلة، يحب كذا كذا. طيب أنت شايف الشيء هذا عكس في نفسك، مو كويس، ليش تزرع في أولادك؟ هذا السؤال فقط.
أبشري، سؤالك ممتاز جدا ومتميز، أسأل الله يوفقك يا رب. يقول يا
الله يسلمك، جزاكم خير على البرنامج والعرض.
شكرا يا أم عبد الله. شكرا
شكرا شكرا.
طيب أخونا محمد قبل قليل أيضا سأل سؤال فيما يتعلق بالأسرة عندما تسافر في الإجازات أو في غير ذلك تترك أبنائها. أنا أتمنى من كل رجل أو امرأة عندما يسافرون يخططون لسفرهم ويحجزون الدولة، لماذا لا تخططون على أن تؤمنون هؤلاء الأولاد أسبوع 10 أيام؟ وين بيكونون؟ عند جدتهم، عند عمامهم، في البيت قاعدين؟ هل هذه السفرة ما تصنع لكم فساد؟ بالعكس أنا أحث على هذا الأمر صراحة، وأنصح كل زوج وكل زوجة أيضا يسافرون مع بعض، يروحون مع بعض، وهذا يعني يزرع القوة في العلاقة الأسرية الزوجية. بعض الناس يعني يتم 10 سنين متزوجة 15 سنة، وطول السنين هذه من طفله الصغير إلى الكبير وهو ولا مرة من المرات راح مع زوجته الحالة. أنا في الحقيقة أنصح بهذا الأمر وله أثار إيجابية كبيرة جدا. لكن عندنا شيء آخر مهم جدا وما ذكر أخونا محمد قبل قليل، هل الجدة مثلا لما أحطهم عند جدتهم هل تستطيع أن تقوم بالواجب من العناية والرعاية والتربية والاهتمام أو كذا؟ مو قصورا في الجدة، لكن بعض الأبناء مثل ما ذكر يقولون بنروح المكان الفلاني وهم يروحون المكان الفلاني، ربما يتأخرون، ربما لا يستطيعون، ونلزم بعضنا يجي يحاسب جدتهم، يحاسب عمتهم، يحاسب أهل الزوجة حساب عسير، أنتوا اللي فرطتوا أنتوا. لا يا أخي الكريم، لا تحاسبهم حساب عسير. مثل ما أنت في البيت أيضا قد يتأخرون عليك، قد يغيبون، حاول أنك أيضا تشكر هذه الجدة وتشكر هؤلاء الأعمام على هذا الأمر كله. وما يقع من بعض الشباب اليوم أو بعض كذا، بعض الأخطاء البسيطة لا تدقق عليها كثير، أقول بكل صراحة، يعني مثل المدير الذي يريد أن ينجح في عمله، المدير الذي يريد أن ينجح في عمله لا يدقق على كل صغيرة وعلى كل كبيرة وعلى كل شيء مع هذا الموظف، قاعد ينقش معاه في كل صغيرة وكبيرة، سوف ينفر هذا الموظف وقد لا يأتيك يوم من الأيام وتخسر، وقد لا تجد بديل، قد لا تجد له بديل، وقد جربنا هذا من واقع خبرتنا ورأينا أشياء كثيرة مثل هذا الأمر. لذلك أنا أنصح حقيقة أخوي محمد المتصل أن يكون دور الأعمام أيضا مهم في هذا الأمر بنقل الصورة وعدم نقل كل صغيرة وكبيرة للأب والأم. يعني سافر الأب والأم، لا أقعد أنا يا جدة مثلا أو يا عمهم ويا خالهم كل حين أرفع السماعة على أختي وأقول عيالش سووا وعيالش فعلوا وعيالش عملوا وعيالش كذا. اسمحوا لي بقول لكم شيء ولا تزعلون علي، نحن بعض الأحيان حن اللي نصنع المشاكل، نحن الذين نصنع المشاكل. أنا أمنتك على عيالي لكني ما سمحت لك كل دقيقة تكلمني وصار وحدث وفعل محمد وفلان كسر وفلان طق وفلان فعل وفلان. بعض الأمهات تروح تحضر مناسبة مسكينة وتخلي عيالها عند أمها مثلا، ولكنها مسكينة طول الوقت من راحة المناسبة وهالجوال يرن عليها، عيالش سووا وعيالش فعلوا، أنا ما حطيتها عندكم إلا مقام كأني أنا موجودة. لا تنقلون لبنيتكم أو لولدكم كل المشاكل، يعني بعض المشاكل احتووها في الموضوع وحلوا الموضوع، حاولوا تحلون المشكلة بطريقة لبقة بينكم وبين بعض. ما لداعي، يعني أنا بنيتي مسافرة الآن، وش لداعي كل خبر أنقل لها وكل حدث أنقل لها؟ البعض يصنع النكد حتى للمسافر. ولذلك أقول هؤلاء الأبناء أخطاءهم بسيطة وما فعلوه ربما يكون من عنفوان الشباب، خذهم يا أخوي محمد أنت عمهم بالتي هي أحسن وقل اللي فعلتوه كذا، وكما ذكرت أنه مستجاب. ولكن كان كلامي حقيقة لمسألة وظاهرة عامة قد توجد في مجتمعنا اليوم وقد نصنع منها مشاكل، وما تراه أنت بعض الأخطاء تراها أنت يعني خطأ فادح قد يرى غيرك غير فادح. والدليل على ذلك تجيني بعض الاستشارات، تكلمني بعض الأخوات أو يكلمني بعض الإخوان ويقول لي زوجتي فعلت كذا وزوجتي عملت كذا وزوجتي كذا وكذا وكذا، أقول له يا أخي الكريم يعني وش هذا؟ يعني بعطيكم موقف صار لي قبل يومين حقيقة، وكنت ناوي أنزل سناب لأنه أثر فيني صراحة الموقف هذا، يعني تضايقت جدا وأنا رأيت الموقف أمامي. المهم قبل يومين كنت نازل أحد المجمعات أخذ منه بعض الحوائج، ولا توني طالع حقيقة اللي معي ينزل الأغراض إلا ذاك الرجال جاي يسلم علي ويعرفني يعني معرفة قوية وسلام عليكم. والله يا إخوة ذاك الرجل في مدة أقل من نصف دقيقة، يعني تخيلوا أنتم أقل من نصف دقيقة، يعني ما عرفت اسمه ما عرفت، بسرعة هكذا جاني عنده مشكلة مع زوجته في مواقف، في المواقف اللي في المجمع، وموقف السيارة بالخطأ وجاييني ولاحق رجل الأمن. تخيلوا أنا قلت حق رجل الأمن انتظر انتظر، الرجل شكله تعبان خلني أعرف ما عنده. فالرجل في نصف دقيقة حكالي مشكلته مع زوجته وأنها مقصرة في الفراش وأن كذا وأنها رأت مشاكل وكلها جلسة على الجوال ولا تنام بالليل وطول الوقت قاعدة على الواتساب وطول. تخيلوا في مدة نصف دقيقة دقيقة وأنا واقف وياه السيارة عندي الرجل يحمل الأغراض والرجل في حالة نفسية مش طبيعية يعني. استغفر الله العظيم، يعني أنا حقيقة تألمت جدا، يعني الرجل في حالة واضح أن الوضع النفسي عنده، ولما ذكر لي وظيفته بعد زاد عندي الألم، ولما علمني وش يعمل تألمت أكثر في الحقيقة. كل هذا الموقف اللي ذكرته لكم في أقل من دقيقتين صارت القصة كلها كاملة ثلاث دقائق، وأنا أقول له يا أستاذ فلان يا أخي الكريم كذا أقنع فيه أبدا أنا حاضر طال عمرك أنت عرفتي، قال لي نعم أتابعك وأتابع برنامجك ومن هذا القبيل، وأنا جيتك الآن أبيك تحل مشكلتي. مشكلة سيارته موقفة بالطريق، يعني السيارات واقفة ما تمشي ومتشاجر مع المرأة ومع عياله ومن هذا القبيل. يا الله موقف حقيقة لا أتمناه يوم من الأيام لأي واحد منكم. المهم قلت له أبد حاضر مرني العيادة تواصل معنا وابشر بالخير وموضوعك بإذن الله. قال زوجتي تتهمني أني وسواسي، زوجتي تتهمني أن أنا كذا، وزوجتي كلها تقول أنت فيك أعوذ بالله استغفر الله. كل هذه القصة صارت في هذا الوقت. أنا بودي أقول رسالة مهمة جدا بقولها أول شيء للزوجة، إذا عرفتي الزوج أنه مريض أو عرفتي الزوج عنده مشكلة في الشخصية أو عرفتي، اجتنبي في الأماكن العامة الدخول معاه في شجار، اجتنبي بكل ما أتيتي من حكمة وعقل. هذا متزوج 16 سنة يقول لي رجل الأمن لما قال متشاجر مع أولده ثم مع زوجته بالسيارة، إذا عرفتوا أن أبوكم مريض أو عنده مرض زي هذا، عنده مريض انفصام في الشخصية، لازم تحسنون التعامل معه بالذات في الأماكن العامة أو أمام الجمهور أو أمام الناس أو أمام الكاونترات أو أمام المحاسبة أو أمام كذا، حتى لا يقع لكم مثل هذا الموقف، حتى لا يقع لكم مثل هذا الموقف. يعني نصيحة حقيقة، وأنصح كل إنسان أيضا يعاني من مشاكل نفسية، نصيحة له لوجه الله، وأن تسمعني الآن أو تصل لك هذه الرسالة. إيمانك بالقضاء والقدر أيضا تلزم أنك تحسن التعامل مع شخصيتك. أعطيك مثال على ذلك، بعض الناس سوف يدفع المال سوف يدفعه في الكاونتر لكن إلا يصنع مشكلة، هو بيسفر عياله لكن إلا يصنع لهم مشكلة، هو حقيقة رجل مجادل بعض الحالات النفسية مجادلة وكذا مثل هذا صاحبنا. والله يا إخوة في أقل من دقائق، يعني بقول لكم شيء مهم، لازم نحسن فن التعامل، لازم نحسن فن التعامل. يعني يوم من الأيام بجي أصلي في الجامع عندي وإلا أتفاجأ بسيارة غريبة، المهم جاء رجال صلى معي جزاه الله خير، أثرى جاي عن طريق سيارات أوبر. المهم قلت له آمر يا أخي، قال أبغاك في استشارة. المهم لما حكى لي المشكلة اللي عنده، الفجر صلاة الفجر ما رقد، يعني عنده مشكلة مع زوجته ولا نام، والظاهر أنه قال مالي إلا إبراهيم ببشيت لا لازم أن أنا أروح عنده. المهم جاني الرجل، جاني الرجل، فلما جاني قلت له بقول لك شيء، اللي جابك في السيارة هذا أوبر وكذا واضح أنك أنت سولفت معاه صح؟ الشاهد من الأمر يا أخي وإخواني يا أخواتي، ليس كل شيء تحكونه للناس، ليس كل شيء تسالفون به للناس، ولو كان صديقك. بعضنا يركب مع تاكسي يعطيه قصة بيته كلها كاملة، يركب مع واحد يقابل واحد في قطار يسولف له عن كل حياته، بعض الناس يركب بالطيارة مع اللي جنبه يعطيه سواليف مشاكله في العمل كلها كاملة. وليه؟ وليش؟ وليه تحكي هذه الأشياء؟ لازم تحسن أين تضع الأخبار، هذه أسرار بيتك، أسرار عملك، أسرار حياتك، أسرار شخصيتك. ركز معي، أسرار شخصيتك. يعني بعض الناس يعني كل شيء يخرجه، ولذلك لازم أن نحسن هذا الأمر كله حتى نحسن أن نضع الاستشارة عند المتخصصين فيها أو المشكلة عند المتخصصين فيها، ولا ننقل الأخبار إلا فعلا لمن يستطيعون علاجها بإذن الله تعالى. بعض الشباب اليوم يجي يسولف حق صديقه، صار لي وحصر لي، وأبوي مع أمي مشكلتهم كذا، أخواني مشاكلهم، والصديق هذا تركه تفرقا، ولكن هذا الصديق لا يزال يقول بيت فلان كله مشاكل، ولدهم كان يسولف لنا. وبعض البنيات تسالف حق صديقاتها بحكم الميانة. والله يا إخوة أنا يعني أعلم نفسي حتى من يستشيرني ما أسأله في الموضوع الذي استشارني فيه، دربت نفسي على هذا، ولو كان قريبا مني ما أسأله وش صار في الموضوع وش حصل، خلاص استشارك في موضوع انساه، ما تجيب له طاري. بعض الناس أعوذ بالله حياته حياة أسراره كل يدري عنها وكل يخبر بها وكله، وحتى الاستشارة اليوم ليس كل أحد تستشير. يعني عندك موضوع أنت الآن ليس يعني ينبغي عليك كعاقل تستشير 10. لماذا؟ انتقي الحكماء العقلاء الذين تثق فيهم وخلاص، وتضمن أن هؤلاء يحفظون أسرارك ويحفظون كلامك ويحفظون أخبارك ويحفظون أمورك، سواء كنت كبير أو صغير، سواء كنت رجل أو كنت امرأة. هكذا إذا أردنا أن نعيش هكذا، وليس كل شيء نتكلم فيه. يعني في أمور في بيتك ما لدى أتكلم فيها، أخي عيالنا وهم عيالنا رجال الآن الحمد لله، ليس كل شيء نتكلم وإياهم فيه، ولا كل شيء نقول لهم، ولا كل شيء نخبرهم به. هكذا الحكمة. لذلك أنادي من عبر هذا المنبر، منبر قناة المجد، عبر هذا البرنامج المستشار، أناديكم جميعا يا عقلاء، يا عقلاء، ليس كل شيء تتكلمون فيه أمام أولادكم، وليس كل شيء تتكلمون فيه أمام زوجاتكم، ولا كل شيء تذكرون أمام الناس، ولا كل شيء تسالفون بقدام الناس. المجالس ليست هي مكانا يعني نجعلها لسواليف بيوتنا وأسرارنا وحياتنا وأمورنا. بعض الأصدقاء بعض الزملاء اللطافة مطلوبة، المزح مطلوب، إدخال السرور مطلوب، ولكنه أيضا بقانون معين، بقانون معين. في أشياء لا يجوز لك شرعا أن تكشفها ولا أن تبينها وتحاول أن تتعفف عن ذكرها أصلا أو أن تخبر بها. إن أردنا أن نعيش سعداء فما لنا إلا هذا الحل بإذن الله تعالى. أختنا أم عبد الله في الحقيقة ذكرت سؤالا أيضا هو سؤال مهم، إفساد الأبناء من الآباء. الأم المعلمة أقول تنقسم إلى قسمين، معلمة متميزة في مدرستها ولكنها مهملة في بيتها، ومعلمة متميزة في مدرستها ونابغة في بيتها، فهنيئا بالثانية وعظم الله أجركم في الأولى. لذلك أقول ما أروع المعلمة عندما تستشعر أن وظيفتها في مدرستها لا ينبغي لها أن تترك وظيفتها في بيتها. بعض المعلمات وجعلت بناتها وعيالها في عند مدرسين خصوصيين، ما عندها طاقة تعلم، ما عندها طاقة تدرس، وتقول فلوسك تخدمك. لا يا أختي الكريمة، ما وفقتي في هذه العبارة. الأمر الآخر أيها الآباء، قدروا زوجاتكم، أيها الرجال أقصد، قدروا زوجاتكم. إذا رزقك الله بامرأة عاقلة حكيمة معلمة طبيبة دكتورة، يعني ذات علم ذات ثقافة، احمد الله تعالى على هذه المرأة، أعنها على هذا الأمر، لا تجلس تخالفها. قد يكون فيك أيها الأب بعض الأخطاء، وهذه نقطة حقيقة مهمة جدا، قد تكون فيك أخطاء مثل ما قالت الأخت أم عبد الله، لا يجوز لك شرعا أن تعلم أولادك عليها، رؤية أفلام خليعة أو رؤية أشياء غير جيدة أو أخذهم إلى سفرات غير بعض الآن بعض الناس يدخل مع زوجته في مشكلة كبيرة جدا. الأم يعني ذات دين وذات خلق وذات تربية ما شاء الله عليها، ترفض أن أولادها يروحون زوجها يودي عياله مثلا في سفرة، والسفرة عارفته إهمال مثلا وتدخيلهم في أماكن لا تجوز أو تعليمهم بعض السلوكيات غير الجيدة والطيبة. بعض الرجال إلا يعاند ويكسر رأي هذه المرأة. بسألك سؤال، هذه المرأة تربي هؤلاء الأولاد ليخرجون نماذج مشرقة حتى تحاربها أنت، ولا إيش قصدك؟ يا أيها الرجال أين العقلاء منكم؟ أيها الرجال كونوا عقلاء. أخطأت أنت أو أخطأت زوجتك أو كذا، مثل ما أنت تتمنى أن ولدك يطلع متميز، كذلك لماذا لا تعين المرأة أن تجعل بناتها متميزات؟ ترى لجاءوا الناس بيخطبون بناتك يا أبو محمد، ما راح يطالعونك أنت، بيقولون أمهم وينها، من اللي رباهم، من اللي علمهم، من كذا، كل اللي بيطالعونه، والولد بيطالعون أبوه كعرف أنها كذا، بيطالعون منه أبوه. فلذلك أقول لكل رجل كما قالت أختنا أم عبد الله، لتصنعون التميز حقيقة. نحن نحتاج الأسرة والعلم والتعلم، لكن أيضا علمهم الأدب، علمهم الأخلاق، اجعل أولادكم جميعا لراحوا المدرسة قالوا عيال من، كما يقول الشاعر يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. علم أولادك. فعلا الأسرة لها دور كبير، شراكة نحتاجها بين الأسرة وبين التعليم، فإن المعلم في المدرسة بحاجة إلى الأسرة، لا أن تهمل ولدها ولا تراقب ولدها ولا تهتم بولدها. مثال بسيط، لو أهملت الأسرة عدم نوم الأولاد مبكر مثلا، مو بعد تدريسهم وتعليمهم، اختر لأولادك أصحابا يعينونه في دراسته، خطط لأولادك، لا تجعلهم يضيعون عام دراسي، ولا تجعلهم يكونون فاشلين ولا ضعفاء. وإن كنتم أيها يعني الآباء والأمهات عندكم ظروف مادية، عندكم ظروف أسرية، عندكم يعني مشاكل، لا مانع أن تخفون هذه الأشياء عن الأولاد. وأقول نصيحة محب، لا تورثون المشاكل للأولاد، كما أننا نقول لا تورثون العقل للأولاد، لا تورثون الطيش للأولاد، لا تورثون قلة العقل للأولاد، لا تورثون العنفجية للأولاد، لا تورثون القبلية للأولاد، لا تورثون الأولاد السلوكيات غير الجيدة. ورثوا لهم كل سلوك نافع ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، ينفعهم صغارا وينفعهم كبارا. لذلك هذا التعليم نحتاج في الحقيقة أن يكون لدور الأسرة دور كبير جدا. والله الواحد لا يزال يتذكر في الحقيقة يعني ما قدمه له والده وما قدمته له والدته وما قدمه له المعلمين جزاهم الله خير أيضا من نماذج حقيقة. والله لا أنسى بعض المعلمين، والله ثم والله لا أنساهم ولن ننساهم. لماذا؟ لأن لهم كانت بصمة مشرقة إلى يومنا هذا. بعض المعلمين يعني الذين علموني أنا شخصيا والله أجد منهم الوفاء، هم ويجدون من الوفاء نحن كذلك إلى يومنا هذا. الأحياء منهم ورحم الله الأموات منهم، هذه الشراكة نحتاجها. لكن أين دور الأب والأم؟ يعني لازم أن يتعاون، لا سيما نحن قادمون الأسبوع القادم على الدراسة. نظموا نوم الأولاد، نظموا أكل الأولاد، نظموا استقرار الأولاد، نظموا لباسهم، نظموا حوائجهم الدراسية، نظموا هذه الأشياء، رتبوها قدر ما تستطيعون. وتذكروا أن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، لا تتكلف ما لا تطيق. أوصي المعلمين والمعلمات في الحقيقة أيضا أن يرفقون بالطلاب والطالبات، يحاولون أن لا يكلفونهم ما لا يطيقون من بعض الكتب ومن بعض الوسائل ومن بعض الأشياء التي قد ترهق الأسرة. يعني لا يخفى عليكم الآن نحن أخذنا إجازة طويلة، ومعروفة دائما أن الإجازة مكلفة، الإجازة تراها مكلفة، مكلفة كثير. ثانيا جاءنا موسم الآن عيد الفطر، والآن أيضا موسم عيد الأضحى، يعني الأسر والرواتب متى نزلت الآن، والأسر منهكة يعني من حيث المصاريف، والآن دوامات. فأوصي المعلم والمعلمة أن يكونون رفقاء في طريقة الطلب، يحاولون أن لا ينهكون الأسرة بكثرة الطلبات والتكاليف التي قد تسبب مشاكل أسرية. يعني الأب مسكين عليه ديون ولا يصفى له من راتبه إلا 1000 ريال أو 500 ريال، والحقيبة اليوم تكلفتها 200 ريال 300 ريال، الحقيبة لحالها بس، فما بالك بوسائل التعليمية. يعني الطالب الواحد يحتاج له 300 ريال 500 ريال، وعند الأب 4 أبناء، منين يجيب له 2000 ريال؟ أنا أقول والله بكل صراحة، والله تأتيني حالات إلى اليوم، تأتيني حالات واتصالات ما عندهم شيء، مساكين، بعض الشباب ما عنده شيء. طيب كيف يرتب نفسه؟ دور الأب، دور الأم، دور المعلم، دور المعلمة، دور الجميع هؤلاء، دورهم أن يحاولون أن يبدأون الأمور بالاحتياج البسيط، التكلفة. لذلك لماذا لا نركز على التعليم التعاوني، نقلل شراء بعض الوسائل المكلفة مثلا على الطلاب، المكلفة على الطالبات، بعض الأشياء نجعل التعليم تعاوني، تعليم متميز مثلا، صناعة أركان داخل الفصول تخفف الأعباء والتكاليف، يعني حرص الأبناء مثلا على أبسط التكاليف البسيطة برسوم بسيطة. ترى بقول لكم مثال بسيط، يعني هذا رسم مثلا، تخيلوا هذا رسم قيمة ريالين ورسم آخر قيمة 10 ريال، هذه أقلام قيمتها 10 ريال وهذه أقلام قيمتها 40 ريال، هذه مثلا يعني بعض الأشياء الوسائل قيمتها 15 ريال وهذه نفسها 40 ريال. من يصحح الثقافة؟ وبعض المعلمات بارك الله فيها جزاها الله خير، وأنا ما ودي أسمي حقيقة مكاتب أو أسمي أشياء، لكنها تجي وتقول لهم واخذوا من المكتبة الفلانية، أو بعض الطالبات أيضا يعني من أسرة جيدة وقدامها بعض الطالبات شارية الحقيبة الفلانية من سفرة العائلة أو من الماركة الفلانية. طيب لماذا نسمح بهذه الجروح عند الأبناء؟ لماذا لا نمدح؟ لماذا لا نمدح؟ ركزوا معي، لماذا لا نمدح الذي اشترى الشيء البسيط؟ لماذا؟ طيب هذا كتاب تلوين بيرمى، كتاب تلوين بيرمى، ترى كتاب تلوين بيرمى، هذا قيمته 5 ريال وهذا قيمته 15 ريال. لذلك أقول دور المعلم، دور المعلمة، دور الأسرة، قد يكون الأسرة بعض الأحيان إقناع أبنائهم صعب جدا، لكن دور المعلم يسمعون منك طلابك، أنت يا الأم يسمعون، ازرعوا حب بر الوالدين، ازرعوا فيهم يسمعون رأي والدهم رأي والدتهم، حاولوا تغرسون في الأبناء والبنات عدم التمرد على الأسرة حتى نصنع حبهم للتعليم وحبهم للأسرة، ولا نجعل أن الأسرة عدو للتعليم أو نجعل التعليم عدو للأسرة، إنما في الحقيقة هناك صداقة بين التعليم وصداقة بين الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأشكركم على يعني هذه الاستطلاعات الجيدة ويعني هذه الفرائد الممتازة، ولا مانع أن احنا نقول لكم أيضا مركزكم مركز زاد الحكمة يستقبل استشاراتكم التعليمية والتربوية خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، وهذا رقم التواصل يخرج الآن أمامكم. وفقنا الله وإياكم وزادكم الله توفيقا وسدادا، أسأل الله أن يجعله عام خير علينا وعليكم، ويجعله موسم مبارك علينا وعليكم، وأن يفرحكم الله سبحانه وتعالى بصلاح أولادكم صلاح ذرياتكم. أسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوفيق والسداد، وأن يزيد هذا البلد أمنا وأمانا واستقرارا وسعادة وفرحا وسرورا، وأن ينفع الله جل وعلا بهذه الوزارة المباركة وزارة التعليم، وأن يجعلها إلى خير وإلى نمو وإلى ارتقاء، وأن يبارك الله جل وعلا في كل القطاعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المعلمين والمعلمات في موسمهم الدراسي القادم، وأن يوفق الآباء والأمهات كذلك. يا عيالنا الله الله في آبائكم، يا عيالنا الله الله في آبائكم، رفقا رفقا بالآباء، رفقا رفقا بالأمهات، ارسموا مستقبلكم واكتبوا أمنياتكم اليوم، فسوف يأتي اليوم اللي توقعون عليها بإذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي جوا